معنوي أن تقول فلان على الصراط المستقيم، يعني الطريق الذي لا عوج فيه، غير طريق اليهود ولا طريق النصارى. الصراط الحسي هو جسر ينصب على متن جهنم، يعني إذا سقط الإنسان منه يسقط في جهنم. وهذا الصراط اتفق العلماء على إثباته، وذكره رسول الله في الحديث الصحيح، فلا مجال لتكذيبه. وميزته أولا أنه مع دقته أدق من الشعر، أحد من السيف، مع دقته تحيط به الظلمة من كل مكان. وهل من نظر، من مشى على الصراط فنظر أسفل منه يرى لهيب النار تنير كالدنيا؟ لا. قال ابن مسعود: ناركم هذه ليست كنار الآخرة، نار الآخرة أشد من القار الأسود، يعني ليست تضوي النار في الآخرة، وإنما هي ظلمة. ما تضوي نار الآخرة مثل نار الدنيا. الآن حطيت شمعة، وضعت شمعة تلقاها تضوي. الذي عذب بها العصاة مثل أهل الغيبة والنميمة، أو ليش يشربون الخمر في الدنيا، والمرأة متبرجة، أو الرجل يعشق المرأة ويتعرف عليها ويجلس معها سنين، تارة يزني وتارة يقتل. المقصود هؤلاء المجرمين أو هؤلاء العصاة، سواء كانوا كفرة مجرمين أو عصاة فاسقين، ليس يتعرضون لنار هي كنار الدنيا تضوي لها نور، بل ظلمة شديدة فيها. قال ابن مسعود: نار الآخرة ليست كنار الدنيا، هي أشد ظلمة أو سوادا من القار الأسود. فينصب الصراط، ما أحد يمكن ينجو من المرور على الصراط، لأن الله قال وهو خالقه سبحانه: وما منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، قال منهم، قال بعضهم: كل الناس يدخلون النار، حتى المؤمن الصالح الصادق يمر بالنار تحت، يعني لابد يمر بالنار ثم ينجيه الله. هذا قول. القول الثاني المرور على الصراط، ولعله هذا أصح، قال: ما منكم إلا واردها، صالح طالح سيمر على الصراط. الصراط هذا مخيف جدا، لأنك تحتاج حتى تمر عليه إلى أمرين اثنين في وقت المرور على الصراط وقبل المرور على الصراط. تحتاج أن يهديك الله أو يسخر لك ضوء حتى تمشي على الصراط، حيث ضعف الضوء ضعف المشي، حيث قوي الضوء سرع المشي. من مصلحتك أو مصلحة العبد أن يسرع على الصراط، لأن لهيب النار يصل إلى من شدة الحرارة إلى أعلى. إذا كنا نرى الشمس الآن بيننا وبينها ملايين الكيلومترات، ومع ذلك نحس بحرارتها، واشتدت الحرارة في تشتد الحرارة في الصيف تكون نفس من جهنم. فكيف إذا صار الإنسان تحتيش النار، تحته النار؟ إبراهيم لما أشعلوا له النار كانت نار عظيمة، إذا مر الطير من فوقها شوي من شدته حتى اضطروا يرموه بالمنجنيق، فخرج منها كما قال الله تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن نار الآخرة من أسفل الصراط تتوهج حرارتها إلى أن تصل إلى أعلى، ولذلك ليس من مصلحتك أبدا أن تمشي على الصراط قطيئا أبدا، لأنك لو مشيت على الصراط بطيئا مشى الهينة ستحرقك النار وتصرخ وتحرقك حتى ربما تنجو القنطرة مع خدش الكلاليب وجرحها آلام شديدة لا تشبه آلام الدنيا قطعا، وفزع يحيط من كل مكان. فحينئذ من مصلحتك أن تأتي إلى الصراط يوم القيامة بعمل صالح، بأعمال صالحة كصيام محرم، كبر والدين، كإتقان صلاتك خشوعا، ككف لسانك عن الغيبة والحرام، كالسمو بأخلاقك للعفو والإعراض عن الجاهلين والإحسان لمن أساء لك. فإذا عظم في قلبك الإيمان بطاعتك رسول الرحيم الرحمن في الدنيا، كنت تسمع الدروس وتطيع، كنت تسمع خطب الجمعة وتطيع، فحينئذ يجعل لك من السرعة على الصراط مقدار ذلك. فأظن هذا يهيجك لكثرة العمل الصالح، لأن كلما كثرت أعمالك في الدنيا الصالحة ولكن كانت صدق وإخلاص وخشوع وخضوع لله ومتابعة للنبي لا بدعة ولا ضلالة مع توحيد، كنت تفرد الله بالعبادة لا تشرك به شيء، لا تعلق بالدرهم والدينار على نحو الشرك ولو الأصغر، بل تعلق بالله الذي يجلب هو الخير ويدفع عنك الشر. فكلما عظمت أعمالك زادت سرعتك على الصراط. إذن تصور ما هو المحرك لك على الصراط؟ ما في محرك. نشوف اليوم محركات على متن الطائرة تدفعها سرعة، فالآن يقولون اخترعوا طائرة 3 أضعاف سرعة الكونكورد الذي أغلقت أبوابها الشركة قبل فترات لكثرة الحوادث أو لبعضها، فاخترعوا طائرة تمشي يعني يمكن من هنا لأوروبا في ساعة واحدة. طيب هذه محركات شديدة جدا، حتى الغاز المحترق فيها يقولون النيتروجين أو ما يقولون أي كما يقولون، لكن يوم القيامة ما يعطى كل إنسان بيده نفاثا يمكث على الصراط بسرعة كالبرق، لا أبدا، بعيد هذا، مستحيل، ليس مستحيل على الله لكن لم يرد، فيكون خرافة. يقولون حديث خرافة مش معناه، يقولون هذا رجل طارت به الجن، يعني كان يمشي لأهله في زقاق في الليل مكان مهجور، أنه ما أخذته الجن طارت به، فذهب إلى ديار الجن فرأى تهاويل وقصور وأشياء يعني غرائب من خلق الله الجن، بيوت وأشياء ما يعرفها في الإنس، فصار يأتي الناس ويحدثهم، وجد في بلاد الجن كيت، وكانوا يأكلون كيت ويفعلون كيت وزواجهم كذا إلى آخره، فصار يقولون حديث خرافة، لكن سرق هذا المعنى إلى الأحاديث الكذب، يقال حديث خرافة يعني ما وقعت ولن تقع، لأنه جاء بغرائب لا تكاد تصدق. فليس لا شك أن يحمل الإنسان وراء ظهره نفاثا يمشي بسرعة على الصراط عشان النار ما تفسحه من أسفل، فيحتاج إلى محرك معنوي حتى يسرع. هذه الأعمال تعملونها، سماعكم للدرس، حضور الفجر مبكرين تسبحون، تقرون القرآن بعد الصلاة، مجموعة هذه الأعمال هي القوة المسرعة بك على الصراط. فإذا أنت تحتاج إلى أمرين اثنين، سرعة على الصراط إلى نور، وبقدر ذلك النور تمشي. فبعض النور أنوار مثل الإبهام قليل، فبالكاد ترى أمام رجلك، فتحتاج الآن تمشي بالضباب، قد شفت معاقل يمشي بالضباب بسرعة؟ ليش؟ ايش يكون بعقله هذا؟ يمشي 170 في الضباب موت واضح، لأن الوقت اللي يبي له يفرمل أو يوقف المركبة إذا فجأته السيارة وما يراها أمامه ما يسعفه 160 أو حتى 100، تلقاه يمشي 5 ويش تحسب، أول ما يشوف النوار سيارة برضي يهدي 3 كيلو، مجازف أن يمشي بسرعة، ما عنده عقل هذا. فالآن من الخطر حينئذ إذا أضاء للإنسان قليل الأعمال في الدنيا، سطح الأعمال فقط، يعني أعمال يسيرة يعملها يجمع معها أمور من المعاصي عياذا بالله وإصرار على الذنوب، فقدر أنه يمشي على الصراط ببطء، تجد أن نوره قليل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فعلى قدر أعمالهم يكون النور، فمنه تجد النور ساطع فهو كالبرق يمشي، ومنه تشوف النور ضعيف، يعني لو قدر لك وترى ترى النور ضعيف ومبطيء إنسان، ترى النور قوي ويركض وراءه وفي أثنائه كالبرق. فالناس في السرعة وفي الضوء بحسب أعماله في الدنيا، في واحد مسابق الخيرات أول ما يدري يجي للمسجد يقرأ قرآن، يدعو بين أذان الإقامة، يذكر أذكار الصباح والمساء، يصل الأرملة والمسكين في الحي يتبعهم، من في مسكين هنا من في كذا، يساعد في الخير في العلم، إذا عرض عليه مشروع علمي يساعد، والله يراه من فوق سنوات، هذا يقوى نوره وتقوى سرعته. فإذا محركات القوة في السرعة على الصراط الأعمال الصالحة، فإياك أن تعمل عمل صالح على جهل، لأنك ستقوم بالبدعة، والبدعة تسقطك من الصراط على النار، لأن النبي قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فمن سره أن تثبت قدمه على الصراط فلا ينبغي أن يحدث في دين الله حدث برأيه، ومن سره أن يقف على الصراط فلا يأتي بكبير كعقوق أمه، كقطيعة رحمه، كشرب الخمر، كالتجارة المخدرات، إلى غير ذلك ما هو معصي لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. من الذي يندم إذا رأى تلك الأنوار؟ المنافقون والمنافقات والكفر والكافرون والكافرات والعاصون العصاة من أمة محمد نساء ورجالا يندمون، فكيف يبكتون كما في الآية؟ جعوا وراءكم فالتمسوا نورا فإيش؟ فضرب بينهم بالسور، باطنه فيه الرحمة ومن قبله العذاب، نعم، وظاهره من قبل العذاب. يقولون لم نكن معكم، ترى كنا نصلي معكم في المسجد، كنا نصوم رمضان، أو كنا نخوض معكم في المجالس. قالوا بلى، ولكنكم إيش؟ فتنتم أنفسكم، أنتم اخترتم المعاصي، حنا وياكم كنا نخرج من باب واحد، يا جاري دارك قدام داري، أنا أخرج وين تخرج، والله عالم وين نخرج، أنا أخرج إما لمصلحة أهلي أجيب لهم عيش، أجيب لهم فطور، أجيب لهم مقاضي للبيت مباح، أو لدرس أجلس فيه، أو لصلاة، أو لإصلاح للثبين، أو أرملة مسكين انقطعت لهم الكهرباء سد لهم فاتورة. المهم كنت تعرف يا جاري أنا أخرج ليش وأنا أخرج وأنت تخرج ليش، هذا كنت أنا أخرج، بينما أنت الذي فتنت نفسك كنت تخرج لسمرة حتى تفوتك صلاة الفجر في جماعة، لسمرة فيها النظر بالقنوات الفضائية من أفلام إباحية وأمور لا يرضاها رب البرية سبحانه، وتضيع الحقوق والصلاة وغش في المعاملات، كذب وابتداع أو ابتداع في الدين، أو أعظم من ذلك الشرك الأكبر، تخرج لقبر تدعو صاحبه من دون الله، أو تبتدع عند القبر بأن تعتقد أن القبر الدعاء عنده مستجاب، كمن يذهب إلى قبر النبي يقول أدعو عند قبره الدعاء عند قبره مستجاب، هذه بدعة، لأن الصحابة ما ثبت عنهم أنهم اعتقدوا الدعاء عند قبر النبي مستجاب، قال مالك الدعاء عند قبر النبي بدعة لأنه لم يرد عن السلف، يعني الدعاء للنفس أما أن تصلي على النبي تترضى على بكر وعمر هذا لا بأس فيه بعد الزيارة. المقصود أن الأمر خطير، فلربما أمامك أو من خلفك لربما تسمع صراخ من يهوي، تكون إنت ناجي وأمامك في الصراخ من هوى. كيف هوى؟ أهوته أعماله السيئة في الدنيا، فالله مقدر أو عالم الكالوب الذي سيسحبه إلى النار، فحول الصراط هذا مع ظلمته ودقته كلاليب تخطف الناس مثل شوك السعدان، آلات يعني لا أشبهها بما يقال لعصر بالأوتوماتيك، شيء يشتغل كذا بنفسه، قد تكون ملائكة هي تسيرها الله أعلم كيف، لكنها كلاليب تخطف الناس مستمرة ما تنقطع العمل إلى أن ينتهي آخر رجل، كشوك السعدان كما وصفها رسول الرحمن. فإذا كان الرجل عاصي فلا تخطئه، يا لا يخطئ الكالوب، يأخذ به ويسقطه في النار عياذا بالله. فرب ناجي مخدوش مثلا سفعته النار، يعني أعماله قليلة وفيها سوء، حتى مشى حبو على الصراط ونوره ضعيف فجرحه الكالوب، الثاني الثالث من أسفل النار تسعفه ويصرخ إلى أن ينجو إلى عتبة القنطرة لتصفى فيها مع من كان يخطئ عليه من المؤمنين ثم يدخل الجنة. ولكن هناك من يخطفه الكالوب فيسقطه في النار، لكن السقوط في النار كيف يكون؟ على رجليه كذا أو على أم رأسه؟ قيل على أم رأسه، يعني يسقط في النار منكوس. وذلك لما جاء في سورة القارعة، القارعة وهي اسم من أسماء يوم القيامة، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، سبحان الله، من هول يوم القيامة يصبحون كالفراش المبثوث المنتشر. وآية أخرى كالجراد، كأنه جراد منتشر. سكارى وما هم بسكارى، يعني أظن لو كلمت واحد قايم معك في الحشر لو قدر ما يكلمون بعض، ما يسمعون إلا همسة قدامهم من الحشر، لو كلم قال وش فيه؟ ما يرد عليه أصلا، قلبه وعينه مصوتة، وش المصير؟ في سكرة. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. اليوم في الحوادث يطلع من العمارة ايش فيه، يقول حريق جوه، ويكلم الثاني الثالث. فإذا بعثوا من القبور من هول المطلع أصلا الثاني ما يكلم صاحب، نعم قال الله يتعارفون فيها لكن ساعة، فأول ما يخرج من القبور يلتفت يعرف جاره اللي كان يصلي معه، ويعرف أن هذا ملك بلاده لبعث عيال كان ملك عليه في الدنيا، وهذا كان وزير، وهذا كان بواب العمارة، كل هذا لكن يتعارفون ساعة، يعني في لحظة يعرف وجه هذا ثم يختفي، تختفي الوجوه ما يبقى إلا هول المطلع، ما عاد يبقى في الذاكرة أي شخص إلا المصير. وهذا تفسير قوله تعالى يتعارفون فيها، يعني ساعة، فيعرف بعضهم بعض وقت الحشر في لحظات، ثم يغيب ذلك فلا يتساءلون، ما يسأل واحد الثاني وش فيه قدامه من بينجو اليوم إلى آخره، فقط يساقون للحشر ليحاسبهم الله، لأنه ينزل الله إلى الأرض. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل الغمام، تنشق السماء وينزل الرب ليفصل حساب بين عباده، تستقر قوائم العرش على الأرض لكنها تمد فتكون غير الأرض، ويبرزوا حينئذ يبرزوا لله الواحد القهار، فيحاسبهم واحد واحد ويشد عليهم الأرض اللي عصوا عليها. كم وقع معاملة في البنك أو في معارض السيارات، بيع التأجير منتهي بالتمليك، وجع معاملة نسأل الله العافية، تورق إسلامي وهو ربا مفضوح مكشوف إلى آخره. الأرض الذي عصى الله عليها بزنا بعق أمه، يعني كان مثلا يمشي بالسوق اتصلت أمه عليه رفع السماعة، أنا قلت لكم كذا أخذ يعق أمه لين قفل السماعة في وجهها. هذه الأرض اللي مشى عليها إلى أن قفل السماعة في وجه أمه تشهد عليه في القيامة تحت الخطوات اللي كلها ماشيها. يعني هو أحيانا من الغضب يوقف مكانه ويتكلم ويزعق خلاص هذه الأرض شهدت، أحيانا يمشي ويتكلم، فكل خطوة مشيها من الأرض كلها شهادات عليه، كل كلمة تكلم مع أمه فيها. المقصود إنه يشهد الأرض سبحانه، يشهد الجلود، ويقولون يا جلودنا لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي ينطق كل شيء سبحانه. فأنا أردت أن أذكر قبل القراءة بهذا لخطر الصراط، فإنه دحر منزلة تزل بها أقدام كثير من الناس فيسقطون في النار، تسمع ربما صراخ الواحد وهو يهوي لأن الخوف شديد والذعر عظيم، كل يريد أن ينجو، كل خائف. فما تصورون الفرحة التي تأتي الإنسان أول ما ينجو إلى القنطرة على الأقل، فرحة عظيمة أنه كان تحته هول نار، يعني ما أظن فرحة مثل فرحة تخرج من الجامعة أو فرحة زواج أو لا 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 شيء، قطرة في بحر أو 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 فرح من حادث كان بينجو، جاءت يعني شاحنة ونجا منها وشاف عياله سالمين ما صدق، لا لا أشد من هذا كثير، لأنه هناك ألم الوفاة في الدنيا ليس كعذاب النار، عذاب النار أشد من ألم الوفاة. ذلك قال الإمام أحمد بن تيمية يقول حاجة الناس العلم أن يجلسوا يسمعوا أعظم من الطعام والشراب، لأنه إذا أكلوا الطعام والشراب نجوا من الموت، لكن إذا تركوا العلم وأعرضوا عنه حتى عياذا بالله تنسب ذلك بعذابهم في النار أشد، يعني عذابهم في النار أشد من الموت بسبب الجوع. فينبغي الإنسان حينئذ أن يتسلح بطلب العلم حتى تثبت قدمه على الصراط، فيشارك في الحلقات، يذهب هو وزوجته يشترون كتب نافعة لكن لعلماء السنة على مذهب السلف. قال ابن عثيمين في تعريف السلفية قال هي أن تتبع السلف وهم النبي والصحابة، هذه معنى السلفية، وليس السلفية تتبع رجل معاصر توالي وتعادي فيه، لا أبدا، تتبع الرسول والصحابة وكلام العلماء الذين عرف عنهم الأخذ عن الرسول والصحابة، ليس الرأي وليس الثورات وليس الخروج على الحكام وليس التكفير من غير مرجح وليس داعش وليس الأشاعرة وليس جماعة الإخوان المسلمين وليس جماعة التبليغ، هذه الفرقة الناجية. قال النبي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، اتباع السلف يتعلمون العلم ويتعبون في تحصيله ويعملون ويجاهدون أنفسهم تخليص نواياهم من الرياء والسمعة وتخليص أعمالهم من البدع بعد التوحيد وإفراد رب العبيد بالعبادة. هؤلاء على قدر أعمالهم ينجون ويسرعون في الصراط، وآخرون هاوون. قال فأما من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال نعم قال فهو في عيشة راضية. الثاني قال فأمه هاوية، قالوا يسقط على أم رأسه في النار. طيب الآن سؤال، لو قدر لإنسان حاد البصر جدا ووقف على الصراط فنظر أسفل منه فما عمق النار؟ هل يمكن أن يبلغ بصره إلى أسفلها؟ مهما كان هذا البصر لا يمكن، لأن عمقها تحته 70 سنة، أكثر من 70 سنة ربما. كان عمر يحذر الناس يعظهم يقول اتقوا النار فإنه بعيد قعرها شديد حرها الحديد مقامعها، فكان يحذرهم. وما يدل على عمقها الشديد السحيق، يعني الآن اللي يخيفني مجرد أن يقال لي تغطس في المحيط، إيش محيط؟ سمعت أن أدنى أو أدنى عمق في المحيط طوله من أعلى سطح الماء إلى أسفل 11 كيلا. الأمر مفزع لو نزلت إلى أسفل المحيط 11 كيلا. الآن كيلو ناطحة سحاب 11 كيلا، هذا أسحق منطقة في الأرض بالنسبة لعالم المحيطات. فكونك تمشي في الباخرة وتحتك 11 كيلا، لو غرقت وكان عليك مثقل نزلت للقاع 11 كيلا، أمر لا تتخيل من الفزع. فكيف إذا كان يحيط بك النار وأنت يحيط بك وأنت تنزل النار، أو تعتقد أن مستقرك ليس قعر المحيط، نار جهنم، فلا شك الأمر مفزع. طيب سقوط الناس على مدى دركات في النار، كلما ارتفعت الدركة كان العذاب أخف. وذلك قال عن المنافقين سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولهم صفات، حتى لو أخفوا عليك نفاقهم في قلبهم، كفرهم بالله، سخريتهم بملائكته، ترى لهم صفات. من صفاتهم لا يقومون إلى الصلاة إلا هو كسالى، تجده قائم المنافق إلى الصلاة كسلان ما ودش المسجد، يقول بس أنا يقول علي ما أصلي، ويقوم يتوضأ، بل أنه ربما يأتي من غير وضوء. المهم إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، يقول بسوي لك كذا بفعل كذا، تجي سنين ما فعل ما وعد به. قال الإمام أحمد: يعرف الكذاب بخلف المواعيد. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، هذه صفاته، وإن صلى وإن صام، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في الخصومة يأتي بالبهتان، شيء ما فعلته، يقول أنت تسوي كذا وأنت معروف عند الناس أنك تسوي كذا، ما سوي. لكن صفات النفاق عند الخصومة تلقاه يفجر، يذكر فيك أشياء ما هي صحيحة. هذه من صفات المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار. طبعا سيكون أخف إنسان في جهنم إذا سقط في جهنم ما جاء في صحيح البخاري: رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منها دماغه، هذا لا يرى أن أحد أشد منه. وهذا هو عم الرسول، عم الرسول أخف الناس عذاب بشفاعة النبي، فالنبي شفع له، كان يرعى النبي يدافع عنه، فسبحان الله هذا العمل الصالح من دفاع عن النبي شفع له عند الله شفاعة خاصة، لكن مو كل كافر. فارتفع في النار، ارتفع 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 حتى إيش؟ أصبح في ضحضاح يغلي دماغه الوقت، هذا أخف الناس. ثم 100 درجة على قدر ذنوبه يستقر الأسفل. يعني رجل كان مو فقط يغتاب، مع الغيبة يغش في المعاملة التجارية بضاعة من الصين، يكتب ميد إن جرماني، نسأل الله العافية، يعني غشاش، والغش كبير من الكبائر. النبي قال: من غش فليس منا. قال ابن تيمية: إذا جاء النص ليس منا معنا من الكبائر. فيغش في التجارة عشان يأكل حرام. المهم رجل يعق أمه مع زنا، مع نظر إلى القنوات الفضائية، يدمن النظر في النساء كاسيات عاريات، كل يوم ميتوا، شوف التمثيليات، امرأة تعق أمها، رادد عقابها. المهم يكونون بمجموع المعاصي في الدرك اللي يستحقونها في النار، يجمعون لذلك طاعات تنجيهم فترفعهم في النار. يعني كان مغتاب لكنه يصلي، ليس كمغتاب لا يصلي، ولا فهذا صلاته نفعته حتى ما نزل في الدرك الأسفل من النار، ارتاح شوي في النار لصلاته، صلاته خفف عنه العذاب. فبعض الناس عنده فكرة، عوام كثير، انه خلاص يقول لك كذا، واحد من العوام ماشي معي وانا رايح من المسجد لبيتي، فجاني او فجاني، يقول شوف اهم شيء انا لا اشرك ولا اكذب واصلي، لا اشرك بالله ولا ازني، هذه اللحية معليش يعني ثوب معليش، قنوات معليش، أسمح بنتي تخرج بعبات مخصرة معليش، أصابع مهم، هذا كل الله غفور رحيم. فكرة غريبة يعني سبحان الله عجيبة. قال ابن عباس الإصرار على الصغيرة كبيرة يعذبها في النار. يعني صار كل يوم ينظر قناة الفضية مذيعة الكفوة بشعره ما أحجب ولا قال قفوة، سمع موسيقى كل يوم يحلق لحيته، يحلق لحيته كبيرة يستحق بها العذاب في النار. فالمقصود لا ينبغي الإنسان يتهاون بهذه الأمور. فإن ابن عباس يقول حتى لو كانت صغيرة حلق اللحية مثلا أو النظر بالقنوات، فإنك بإدمانها تنقلب ليش كبيرة، فتصبح من يستحق العذاب في النار في جهنم. حتى لو كنت صلي، حتى لو كنت صوم رمضان وتصدق بالملايين، المهم أن هذا ذنب ينبغي أن تتوب منه فلا تتهاون. إذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه، لا تغر الأماني، ويحذر عذاب الله، ويحب الناصح، يقول هذا اللي بمصلحتي ما باللي جانبني. لأنه يقول صاحبك ليس اللي ضحك، صاحبك هو اللي من النار خوفك حتى تتقي عذابها وتنعم بالجنة، هذا هو صاحبك وصديقك، وليس اللي يذكر لك دائما الثناء وأنت على خير وأنت، ولا ينصحك في ذنوب، هذا ليس صاحب وليس صديق. صديقك من صدقك، وليس صديقك من كذبك وبالحق جاملك، فهو الله ليس بصديق. إذا كان يقولون أو يمكن يقال لأن أقعد مع قوم يخوفوني من الله ومن ناري وأليم عذابي حتى يكاد قلبي يطير، خير من أناس أقعد معهم فيغفل قلبي فأضحك وكذا حتى أنال العذاب المستطير، نعوذ بالله من نار جهنم. فهذا ليس صاحب والله. فاحرصوا عباد الله على حلقات العلم، احرصوا على تقوى الله في محرم، فإنها فرصة للتوبة في هذا الشهر. احرصوا على التواصل في بينكم والمحبة في الله، ولا تجامل صاحبك في الله لأنك تكون ضريته، حتى جارك، جارك تعرف تسمع منه الداخل أنه يشوف دش، تسمع الأغاني وتسمع المرأة تلقي الأخبار، أكيد تفرج يعني واضح ومعقول، يعني لو في البيت تشوف حذاءه برا وهو جوا، يعني معقول الصوت يلعنع هو نايم كل يوم، يعني بالغالب يشوف منكر. فحينئذ خف حتى لا يسقطك في النار معه، لأنه يوم القيامة كما في الأدب المفرد عند البخاري يتعلق الجار بجاره، يقول يا رب منعني معروفة، وأيد معروفة أعظم من العلم، كنت ترى على منك ما تنكر عليه، معروفك أنك عندك علم ما أعطيته إياه، ليش تمنع معروفك؟ الله من عليك بالعلم وأن هذا حرام، من عليك بترك المنكر، هذا معروف، فليش تحترم جارك معروفك من طعامه جائع من غذاء علمي وهو تائه؟ فعليك ألا تمنع معروفك عنه، انصح حتى لو كان نصيحتك له مرة، حتى لو كرهك سيحبك لأنه يعرف أنك ناصح مع الأيام، ستبدي له الأيام صدقك وسيدعو لك مع الأيام حتى لو قسوت عليه بالنصيحة. كما قال ابن تيمية الرجل لأخيه كاليد يغسل بعضها بعض، بعض الوسخ يحتاج إلى شيء من التخشين حتى يخرج. فكذلك بعض الإخوان لو قلت له معليش وتبسمت كذا يحس بالأمر مستحب، يا الله يا دينا ويمشي الأمر، لكن لو شاف منك شدة في الكلام قلت اتق الله هذا حرام. أحيانا فربما زال القلح يقول والله المسألة جدا ويترك المنكر فينجو من عذاب الله. إذا ليس دائما النصح باللين، أحيانا يحتاج النصح لشيء من التخشين، كما فعل موسى مع فرعون، مع أن الله قال فقول له قولا لينا. هل عصى الله موسى لما جاء لفرعون مرة وخشى اللوح قال وإني أظنك يا فرعون مثمورا؟ هل تخشين؟ هل موسى عصى رب العالمين؟ فلا، لأنه كان يعلم موسى أن الشدة في موضعها إيش؟ لين، من باب لا يلين الحديد إلى الحديد. فالقلوب أحيانا تكون كالحديد تحتاج إلى حديد، فليس الحكمة دائما اللين وليس الحكمة دائما الشدة، الشدة واللين بحسب. فالنبي مثلا قال لإنسان يخطب بئس الخطيب أنت تشدد عليه، لأنه أوهم الناس بالندية عياذا بالله، قال ومن يعصيه. وقال لمعاذ إنكم رغم فيك جاهلية، فهذا يدل على التشديد أحيانا بحسب الموقف وبحسب الشخص. شخص مطاع مهاب يشدد ما لا يشدد الإنسان الغير مطاع. فلذلك عمر شدد فهجر صبيغ وأمر بهجره، علي لم يفعل لأنه كان غير مطاع في رعيته كما قال ابن تيمية. فالأمر يتبع الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. وجهلة المسلمين يظنون الحكمة دائما اللين، وهذا ابتداع، فإنهم حينئذ يردون على الرسول وهم لا يشعرون. النبي أحيانا شدد فقال إنك امرؤ فيك جاهلية، وقال لرجل استأذن عليه بئسه العشيرة، فهذا يدل على التشديد لكن في موضعه.